بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، بقيت بعض النسخ الموجودة من الكتاب، من لم يحصل على نسخة موجودة عند الأخ سالم يأخذ من هذه النسخ، وهي نسخ قليلة، من أراد أن يأخذ نسخة فليأخذها. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. يتكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن القسم الثالث من أقسام المياه، يقول بأن القسم الثالث هو الماء النجس، هو الماء النجس الذي حكمه أنه ليس بطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. بمعنى، لو كان عندك ماء نجس وتريد أن تصلي ولا يوجد إلا هذا الماء فقط، ماذا تفعل؟ هل تتوضأ بهذا الماء أم تتيمم؟ لا يجوز لك أبدا أن تتوضأ بهذا الماء، ولا يجوز لك أن تستعمل وأن تستخدم هذا الماء إلا عند الضرورة القصوى. نفترض إنسان، إخوان الكرام، يعني غص بلقمة تناولها فغص بها، لا يوجد أمامه أبدا إلا ماء نجس، فاستعمل هذا الماء حتى يحفظ حياته، لا حرج في ذلك. أما فرضا يوجد هذا الماء النجس ولا يوجد غيره، لا يجوز لك أن تتوضأ به، ولا يجوز لك أن تزيل النجاسة به، لأنه هو نجس، فكيف تزيل به النجاسة؟ تتيمم وتصلي، تتيمم وتصلي. الماء النجس إخوان الكرام، هو قال عنه المؤلف هو ما تغير بنجاسة. يقسم أهل العلم إخوان الكرام المياه عموما إلى قسمين من ناحية القلة والكثرة. يقول الماء يتكون من قسمين، إما قليل وإما كثير. الماء الكثير لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الماء الكثير لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا تغيرت هذه الأوصاف أو أحد هذه الأوصاف، عد هذا الماء نجسا بالإجماع. يقدر أهل العلم إخوان الكرام الماء الكثير بأنه، بعضهم يقول القلتين، وذكرنا بأن القلتين تساوي 307 لتر. مرة أخرى، إذا كان الماء كثيرا، تجاوز على قول بعض أهل العلم القلتين، وكان أكثر من 307 لتر، لا يحكم بنجاسة هذا الماء إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، عند ذلك يحكم بأنه نجس. وهذا إجماع من أهل العلم أن الماء الكثير إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه حكم بنجاسته، باتفاق وإجماع أهل العلم. يبقى معنا القسم الأول، إذا كان الماء قليلا، نفترض 20 لتر، 30 لتر، 40 لتر، 50 لتر، متى يحكم بنجاسة هذا الماء؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. مرة أخرى حتى تتضح الصورة أخوان الكرام، قسموا المياه من ناحية القلة والكثرة إلى قسمين. القسم الأول الكثير، الماء الكثير، نفترض عندك خزان من الماء سعته يعني 1000 لتر، هذا الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، بإجماع أهل العلم. إذا كان الماء قليلا، لترين، 3، 4، 5، ماذا نفعل؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول إخوان الكرام يقول الماء القليل الذي يكون أقل من القلتين، مجرد ما تلامسه النجاسة يعتبر نجسا. مرة أخرى، الذي يقول بأن الماء القليل إخوان الكرام على القول من أقوال أهل العلم مجرد أن تلاقيه النجاسة وتسقط فيه النجاسة ولو قطرة واحدة يعتبر هذا الماء نجسا، يعتبر هذا الماء نجسا. نفترض إخوان الكرام حتى تتضح الصورة، نفترض أن عندك 50 لتر، قدر رب العالمين وسقط في هذه 50 لترا قطرة من دم، من دم الإنسان، على قول من يقول بأن دم الإنسان نجس، يقول بأن هذا الماء كله يعتبر نجسا، هذا الماء كله يعتبر نجسا. هذا القول إخوان الكرام استدل أصحابه بعدة أدلة. من هذه الأدلة قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلنا الكثير، يقول أهل العلم بأنه القلتين، القلتين يعتبر الماء كثيرا. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير، وهذا إجماع من أهل العلم. إذا كان أقل من قلتين على قولهم ينجس بمجرد الملاقاة. مرة أخرى يقولون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء أكثر من قلتين لا ينجس هذا الماء بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير، إذا تغير بالإجماع، لكن مجرد وقوع النجاسة لا ينجس هذا الماء. طيب أقل من قلتين، ما الذي تفهمه من هذا الحديث؟ إذا كان الماء أقل من القلتين حمل الخبث، إذن ينجس هذا الماء بمجرد أن تسقط فيه النجاسة. فهم هذا القول إخوان الكرام؟ أعيده مرة أخرى. يقول أهل العلم بأن الماء الكثير ينجس إذا تغير أحد أوصافه بإجماع أهل العلم. طيب إذا كان قليلا، المسألة فيها قولين. القول الأول بأنه إذا سقطت فيه النجاسة نجس هذا الماء وأصبح لا يجوز لك أن تتطهر به. ما دليلهم؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين أي كثيرا لم يحمل الخبث، هذا الماء أقل من القلتين، إذا ماذا يكون حاله؟ أنه يحمل الخبث فيتنجس بمجرد سقوط قطرة واحدة من النجاسة في هذا الماء. خالف هؤلاء من أهل العلم، وكلهم أفاضل وكرام عليهم رحمة الله تعالى، مجموعة أخرى من أهل العلم، وقالوا لا، نتفق معكم أن الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير. يعني فرضا عندك خزان فيه 1000 لتر، إذا تغير شممت منه رائحة، رائحة النجاسة، هذا الماء نجس. يقول نتفق معكم لأن هذا إجماع من أهل العلم. أما الماء القليل يقول له حكم الماء الكثير، لا ينجس إلا إذا تغير، لا ينجس إلا إذا تغير. إذا شممت منه رائحة النجاسة يعتبر هذا الماء نجسا. أما إذا كان هذا الماء لم يتغير فيه الطعم أو اللون أو الرائحة لا يعتبر نجسا. أضرب لكم مثال، يقولون لو كان عندك خزان فيه 50 لتر من الماء سقطت فيه قطرة من البول أكرمكم الله، هل هذه القطرة ستغير الماء؟ أجيب إخوان الكرام، هل سيتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه؟ لا يمكن هذا. إذا ما حكم الماء هذا على القول الثاني من أقوال أهل العلم أنه ماء طاهر؟ لكن لو هذا الماء 50 لتر وضعت فيه نفترض 20 لتر من النجاسة، هل سيتغير هذا الماء؟ نعم سيتغير طعمه ولونه وريحه. ماذا يكون هذا الماء؟ سيكون نجسا. ما دليلكم على هذا القول؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. مرة أخرى قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا تغير الماء الكثير بالإجماع هو نجس، إذا تغير بالإجماع هو نجس. قالوا ولا يوجد دليل يفرق بين القليل والكثير، والعبرة بالتغير. قالوا لا يوجد دليل يفرق بين القليل والكثير، والعبرة بالتغير. إن تغير الماء قليلا كان أم كثيرا اعتبر نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينجس الماء ويعتبر طاهرا إلا إذا تغير. مرة أخرى قالوا دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير الماء. هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لهم طيب ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ أتمنى إخوان الكرام الآن أن تركزوا معي جيدا. نقول إخوان الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ضع تفريع، الماء القليل لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، والماء الكثير لا ينجسه شيء إلا إذا تغير. اتفقنا على هذا أخوان الكرام؟ المعنى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أن الماء قليله وكثيره لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، عند القسم أيمن الماء القليل وعند القسم أيسر الماء الكثير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن أي قسم من أقسام المياه؟ الكثير. ضعه في القسم الأيسر. هل القسم الأيسر هنا عارض الأيمن؟ لم يعارضه. مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الآن عندنا نوعين من أنواع المياه، قليل وكثير. القليل لا يتنجس إلا إذا تغير، والكثير لا يتنجس إلا إذا تغير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير. هل وقع تعارض بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقع تعارض، اليسير بقي على ما هو عليه. أنا أضرب لك مثال نوعا ما بعيد حتى يتضح لك الرابط. لو قيل لك أكرم طلاب العلم فأكرمتهم جميعا، فعلت ما قيل لك أم لم تفعل؟ فعلت ما قيل لك. ثم قيل لك أكرم زيدا من طلاب العلم، فعلت ما قيل لك أم لم تفعل؟ هل أكرمت طلاب العلم أم لم تكرمهم؟ إذن إخواني الكرام معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء قليله وكثيره لا ينجس إلا إذا تغير. اتضح الجمع بين الحديثين؟ مفهوم إخواني الكرام؟ تفضل. نعم نعم لا شوف بارك الله فيك ما في تعارض. متى نقدم الخاص على العام؟ ما في تعارض. لا 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 بارك الله فيك التعارض بارك الله لا يوجد، لا يوجد تعارض. النبي عليه الصلاة والسلام إذ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم ذكر فرد من أفراد العموم وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لا يوجد تعارض. أنا أضربت لك مثال أكرم طلاب العلم وأكرم زيدا من طلاب العلم، بينهم تعارض؟ لا ما في تعارض. نعم نعم خصصت أحد طلاب بحكم ضد العام أم مثل العام؟ إذا ما في تعارض، إذا كان الحكم ضد العام يوجد تعارض، لكن الحكم مثل حكم العام لا يوجد تعارض. تأمل هذه المسألة جيدا، لا يوجد تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ليس حكم عكس نفس الحكم الأول إن الماء طهور لا ينجس شيء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلا يوجد تعارض بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان الكرام خلاصة هذه المسألة أن الماء لا يعتبر نجسا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه قليلا كان أم كثيرا، قليلا كان أم كثيرا. طبعا أخواني الكرام هنا تأتي مسألة مهمة جدا قد يعني تزول بها كثير من الإشكالات. قسم المؤلف عليه رحمة الله تعالى الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طاهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو يسمى بالطهور، وماء يقول هو الطاهر طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، وماء هو النجس وماء هو النجس. وهذه المسألة إخوان الكرام أيضا فيها خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، والراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء يقسم إلى قسمين فقط، أن الماء يقسم إلى قسمين فقط، إما أن يكون ماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وإما أن يكون الماء نجسا، إما أن يكون الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وإما أن يكون الماء نجسا. دليل القول الثاني إخوان الكرام قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا كل ما يصدق عليه أنه يسمى ماء عند ذلك تلجأ إلى التيمم، عند ذلك تلجأ إلى التيمم، بمعنى فإن لم تجدوا ماء طاهرا فتيمموا، هذا هو معنى الآية. وأيضا النجس لا يجوزنا أن نستعمله، ذكر القسمان، بقي القسم طاهر غير مطهر، ما دليله؟ لا يوجد دليل على هذه المسألة. مرة أخرى ركزوا معي إخوان الكرام، يقول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إذا ما وجد أي شيء يمكن أن يطلق عليه اسم الماء فعند ذلك تلجأ إلى التيمم. النجس مستثنى بالإجماع، يعني لو وجدت ماء نجسا يجوزك أن تصلي به ولا لابد تتيمم؟ لابد تتيمم، إذن لابد تجد ماء طاهر وإلا تلجأ إلى التيمم. ذكر قسمين، الطاهر والنجس بالإجماع لا يجوز لك أن تستخدمه. إذن إخوان الكرام الطاهر غير مطهر لا دليل عليه، الطاهر غير المطهر لا دليل عليه من أقوال أهل العلم. وأيضا حديث ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في هذا الحديث كم قسم ذكر من أقسام المياه؟ قسم إن الماء طهور، إذا كان الماء طاهر لا ينجس شيء إلا بالتغير، قسمين، القسم الأول وهو الطهور، والقسم الثاني إذا تغير بالنجاسة، أما طاهر غير مطهر لا دليل على ذلك من أقوال أهل العلم. أيضا إخوان الكرام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، يعني لون الماء قد تغير قليلا، هذا يبين أن الماء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. طيب لو قال لنا قائل: ماء الورد يندرج ضمن أي قسم من أقسام المياه، الطاهر أم النجس؟ نقول لا يندرج تحت أي قسم من أقسام المياه لأنه ليس بماء. واضح إخوان الكرام؟ ما أدري الجماعة معي أم ليسوا معي، معي إخوان الكرام أم لا؟ جيد، نقول إخوان الكرام لو قال لنا قائل: طيب ماء الورد هل هو طاهر أم نجس؟ نقول ليس من أي قسم من هذه الأقسام، نتكلم عن أقسام المياه، أما ماء الورد لا يعتبر ماء. ماء الزعفران هل هو من القسم الطاهر أم القسم النجس؟ نقول لا يندرج معنا، نتكلم الآن عن نوع من أنواع المياه. أضرب لك مثال حتى تتضح لك الصورة جليا، إذا كان عندك لتر من الماء ثم وضعت فيه قطرة من الحليب، هل يتغير لون الماء؟ يتغير تغير بسيط ويسير جدا لا يكاد يلاحظ، يسمى ماء أم لا يسمى ماء؟ يسمى ماء. وضعت فيه قطرتين سيكون التغير نوعا ما أكثر، أيضا يسمى ماء. وضعت فيه نصف لتر من الحليب، هل سيسمى ماء أم يسمى حليبا؟ واضح إخوان الكرام؟ إذن هذا نقله وتغير عن مسمى الماء إلى مسمى آخر، إلى مسمى آخر، فلا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة، لا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة. مسألة أخرى إخوان الكرام، لو عندنا ماء نجس 50 لتر من المياه فيها نجاسة، كيف نطهر هذا الماء؟ التطهير أن تزول النجاسة، بأي مزيل زالت النجاسة اعتبر الماء طاهرا. لو قال قائل: أنا عندي طريقة خاصة لتطهير هذا الماء، سأركب فلترا ينقي النجاسة ويخرج لنا الماء النظيف، يصح هذا التطهير أم لا يصح؟ يصح هذا التطهير. قائل آخر قال: عندنا 50 لتر نجسة، طيب سأضع فيها 1000 لتر من المياه الطاهرة ويزول أثر النجاسة، هل يعتبر الماء طاهرا أم لا؟ يعتبر الماء طاهرا، يعتبر الماء طاهرا. المهم إخوان الكرام إذا زالت النجاسة بأي مزيل اعتبر يعني هذا الماء طاهرا، وهذا أمر ينفعك نفع عظيم إخوان الكرام. كما ذكرت في محاضرة في درس ماضي، لو وقع الدم على ثوب أحدنا ثم أزاله نفترض بالبترول، هذا أيضا يعتبر من المطهرات المعروفة، هل تعتبر هذه النجاسة زالت أم لم تزل موجودة؟ تعتبر قد زالت هذه النجاسة. رجل آخر يقول هذه النجاسة أكرمكم الله مياه المجاري سأنقيها وأصفيها وأستخلص منها الماء النظيف، هل يعتبر الماء النظيف طاهرا أم لا يعتبر طاهرا؟ يعتبر الماء النظيف طاهرا. وعلى هذا إخواني الكرام قرار المجمع الفقهي بأن مياه المجاري أكرمكم الله لو نقيت تعتبر طاهرة. أما يعني تعتبر طاهرة، وعلى هذا قرار المجمع الفقهي. جيد. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى فصل. الفصل إخوان الكرام هو الحاجز بين الشيئين، يعني عندما نقول فصل الربيع هو حاجز بين الشتاء وبين الصيف، الفصل هو الحاجز بين الشيئين. لكن في كتب أهل العلم عندما يقولون فصل ما معنى هذا؟ هو الذي يحجز بين المسائل، هناك مسائل متشابهة يلحق بعضها بعضا ثم يؤتى بفاصل، وهناك مسائل أخرى متشابهة يلحق بعضها ببعض، هذا هو معنى الفصل. ثم ذكر المؤلف كل إناء طاهر. الإناء إخوان الكرام، الإناء مفرد، كلمة إناء مفرد، جمع هذا المفرد آنية. آنية إخوان الكرام جمع، كلمة آنية جمع وليست مفرد، وجمع هذا الجمع أواني. إذن عندنا إناء مفرد، آنية جمع، جمع الجمع أواني. والإناء هو الوعاء. الوعاء معروف إخواني الكرام، لدى الجميع. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هنا إخوان الكرام يعطي لك المؤلف قاعدة، الأصل في الأوعية والأواني أنها مباحة الاستعمال. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حتى تستفيدوا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا يدل على أن الأصل في الأواني الإباحة والحل، آنية الفضة ورد الدليل بتحريمها، أو آنية الذهب، لو لم يرد الدليل بتحريم آنية الذهب والفضة ماذا يقال؟ هي حلال يجوز استخدامها، لكن ورد الدليل على تحريم اتخاذي على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. قال يباح اتخاذه واستعماله. عندنا كلمتين، الكلمة الأولى كلمة الاستعمال، والكلمة الثانية كلمة الاتخاذ. كلمة الاستعمال إخوان الكرام أن تنتفع بهذا الإناء، بنفس الإناء تشرب به، تأكل به، هذا هو استعمال الإناء، تنتفع بنفس الإناء. أما الاتخاذ أن تقتنيه للزينة، إذا وضعت الإناء في زاوية من البيت لم تستخدم نفس الإناء، إنما وضعته للزينة وللتجميل. هناك فرق بين الاستعمال أن تستخدم نفس الإناء لغرض من أغراضك، وبين الاتخاذ أن تجعله زينة وغير ذلك، أن تجعله للزينة ولغير ذلك. إذن إخوان الكرام قال المؤلف كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. سؤال، إناء من الألماس هل يجوز لنا أن نستعمله وأن نتخذه؟ نقول نعم، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لنا أن نتخذ وأن نستعمل هذه الأواني. يقول لك قائل إناء من الياقوت مثلا هل يجوز لنا أن نشرب فيه وأن نتناول فيه الطعام؟ نقول نعم، يجوز لنا أن نتناول فيه الطعام. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل الأول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والأواني من ضمن الأشياء، الأصل فيها الإباحة والحلم. ما دليل هذه النقطة؟ قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. هذا الدليل الثاني. إذن يجوز أن تتخذ وأن تستعمل الأواني من الألماس والياقوت وغير ذلك من الأحجار الكريمة الدليل الثاني: النصوص وردت في أواني الذهب والفضة. إذن إخوان الكرام، يعني علينا باتباع ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا أواني الذهب والفضة، سمعنا وأطعنا، لم يحرم باقي الأواني علينا الدليل الثالث: حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة. نقل الحافظ بن حجر عن ابن الصباغ الإجماع على جواز استعمال واتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة، والإجماع مخروم، الإجماع لا يصح إخواني الكرام. لكن ما الذي تستفيد من هذا؟ أن هذا قول كثير من أهل العلم لدرجة أن المسألة حكي فيها إجماع من أهل العلم. قد يقول قائل: الذهب والفضة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا نختلف عليه. الألماس والياقوت وغير ذلك من الأحجار الكريمة أغلى من الذهب والفضة، كيف تجوزون هذا وكيف تجوزون هذه الأغلى من الذهب والفضة وتمنعون الأرخص من الأحجار الكريمة؟ الجواب إخواني الكرام: هذه المسألة لابد أن نرجع إليها، نرجع فيها للنصوص. الحرير حلال على الرجال أم محرم على الرجال؟ الحرير كم سعره إخوان الكرام؟ فرضا لو كثر المتر منه 1000 درهم، لو كثر وصل إلى سعر خيالي، لو لبس الإنسان الجلد، جلود بعض الدواب، حلال أم حرام؟ أجيب إخوان الكرام: حلال. أيهما أغلى؟ لا، الجلود أغلى. الجلود معروف، بعض الجلود إخوان الكرام تكون غالية جدا في الثمن، الجلود أغلى. لماذا قلنا هنا بالإباحة وهنا بالتحريم؟ علينا باتباع ما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر: لو أن رجلا لبس خاتما من الذهب، هل يباح هذا الأمر أم يحرم؟ محرم هذا الأمر. لكنه فرضا لو لبس خاتما من الألماس، هل يباح هذا الأمر أم يحرم؟ لا يحرم عليه هذا الأمر. أيهما أغلى؟ خاتم الألماس أغلى من الذهب، لكن العبرة بالنصوص الشرعية وليست العبرة بالأهواء والأدلة العقلية إذا ألخص الأدلة مرة أخرى: يجوز استعمال واتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة. الأدلة على ذلك: الدليل الأول الأصل في الأشياء الإباحة، الدليل الثاني أن المسألة حكي فيها الإجماع والإجماع لا يصح، لكن نستفيد من الإجماع أن هذا قول كثير من أهل العلم. الأمر الثالث، الدليل الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كلامه الذهب والفضة، فعلينا أن نتبع ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث إخواني الكرام، أن العبرة ليس بالسعر والثمن، العبرة بالدليل وليس العبرة بالسعر والثمن. طيب، تأتي الآن إخواني الكرام لنا مسألة أخرى: ما حكم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة؟ إنسان عنده كوب من ذهب أو كوب من فضة، ما حكم الأكل والشرب من هذه الأكواب وهذه الأواني، أو ملعقة من ذهب أو ملعقة من فضة، ما حكم ذلك؟ نقول إخوان الكرام: لا يصح مثل هذا، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب على الرجال والنساء. لا يقول قائل: الذهب حرام على الرجال لكن التناول من الذهب حلال على النساء. نقول: لا، حرام على الرجال وعلى النساء. ما الدليل على هذا؟ عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ولا تأكلوا في صحافها ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. من يحضره دليل في القرآن أن أكواب الذهب والفضة للمؤمنين في الجنة؟ يرفع يده. تفضل. هكذا الآية؟ نعم هكذا الآية. طيب جيد تفضل. نعم هذه إخوان الكرام أدلة تدل على أن هذه الأواني إخوان الكرام للمؤمنين في الجنة. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من أهل الجنة. أعيد الحديث والحديث في البخاري ومسلم إخوان الكرام عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهذا الحديث قصة، أحد يعرفها؟ لهذا الحديث قصة، أحد يعرفها؟ تفضل. لا لا ليس أبي ثعلب الخشني في آنية الكفار هنا. لا أنا أسألك عن هذا الحديث، لا أسألك عن حديث آخر. القصة إخوان الكرام تفضل.
عمر الخطاب لما قال للرسول كيف تنام عن حصير؟
لا ليس هكذا، ليس هكذا. لا حديث حذيفة، أنا أسألك الآن عن حديث حذيفة فأجبني عن حديث حذيفة. واضح هذا؟ هذاك حديث عمر الخطاب. لا لا ليس هكذا الحديث إخوان الكرام. قصته أن حذيفة رضي الله عنه كان مع مجموعة فاستقوا، فسقى لهم يعني الساقي وكان مجوسيا في إناء من فضة، فأخذ حذيفة الإناء ورماه به وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وقال أخبرتك مرارا عن هذا الأمر. مرة أخرى القصة في صحيح البخاري إخوان الكرام أن حذيفة كان مع مجموعة فطلبوا السقيا فسقاهم الخادم وكان مجوسيا في إناء من فضة فرماه حذيفة بهذا الإناء وقال كم مرة نهيتك عن هذا، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نوع من أنواع الثياب لا يعني بالضبط لا أذكره، لم أراجع المسألة هنا. وعن الدليل الثاني إخواني الكرام عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر إخواني الكرام عندما تشرب الماء، صوت الماء عندما ينزل إلى الجوف هذه هي الجرجرة. والوعيد وعيد عظيم جدا إخواني الكرام. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر معناها عندما تشرب الماء، صوت الماء عندما ينزل إلى الجوف، عندما تشرب الماء صوت الماء عندما ينزل إلى الجوف هذه هي إخواني الكرام الجرجرة. والحديث فيه وعيد عظيم. ماذا؟ جيد يعني لو تركتم هذا فيما بعد حتى جيد. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجر إخوان الكرام صوت الماء عندما ينزل إلى الجوف، صوت الماء عندما ينزل إلى الجوف. والحديث في البخاري ومسلم. والحديث في البخاري مسلم. لو قال لك قائل الحديث يقول الذي يشرب ولم يقل الذي يأكل، ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ دع كلام النصوص الأخرى عن هذا الحديث.
تفضل.
لا أسألك عن هذا الحديث، ما سألتك عن حديث آخر. واضح سؤالي؟ لا لا، أجبني عن هذا الحديث، سؤالي واضح. هذا الحديث تفضل، ما الدليل؟ نبهتني على أمر آخر أسأل عنه فيما بعد. لو قال لك قائل هذا الحديث يقول الذي يشرب في إناء الفضة، طيب الذي يأكل؟ عن هذا الحديث، لا أسألك عن حديث آخر. تفضل. لا. بارك الله فيك، أسألك عن هذا الحديث. جيد، هذا هو الذي أريده. نعم، هذا باب أولى. بعض الإخوان الكرام، إذا سألتك عن حديث أجب على السؤال. يقال الأخ وجوابه سليم بأن إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب الأكل من باب أولى. مسألة أخرى نبهني عليها الأخ الكريم، هل الشرب يسمى طعاما؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. الدليل؟ لا، الدليل من القرآن والسنة. أحسنت، ومن لم يطعمه فإنه مني، سمى الشراب طعاما. دليل آخر تفضل. التمر يدخل فيه التمر، يعني لا، لا نريد دليل خاص يدل أن الشراب يسمى طعاما. تفضل. أحسنت. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم طعام وطول من وشفاؤه سقم. المهم الشراب يسمى طعاما. الدليل الثالث إخواني الكرام، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر الحديث وجزء من الحديث، ونهانا عن خواتيم الذهب، ونهانا عن خواتيم الذهب الخاتم المصنوع من الذهب، وعن الشرب في الفضة، وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال البراء ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. ما سمعت؟ ونهانا عن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة. طيب نفس المسألة، إذا كان الشرب الأكل باب أولى، نفس الحديث السابق. واضح؟ ما سمعته؟ لا، من الأدلة، بارك الله فيك، من الأدلة. ذكرنا دليل الأول، الثاني، الثالث، هذا الدليل الثالث. واضح؟ هنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، من يوم غد إن شاء الله سيكون الدرس في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بعد صلاة المغرب على الترتيب السابق، لعدة حكم وعدة مصالح، والأمر إخوان الكرام إن شاء الله تعالى لا نقاش فيه بإذن الله عز وجل. هنا واضح إخوان الكرام، يكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء من يعني بعد صلاة المغرب في مسجد الإمام أحمد بن حنبل لعدة مصالح إخوان الكرام. يعني أتمنى بعض الأخوة قد يغضب بهذا الأمر، ما عنده سيارة أو غير ذلك، لكن لابد أن ننظر إلى المصلحة العظمى إن شاء الله تعالى. تفضل. حديث البراء بن عازب، البراء بن عازب رضي الله عنه. تفضل. يعني هنا على التقسيم بين الماء القليل والماء الكثير. المهم ذكرنا بعض المسائل، يعني يقول إذا كان الماء كثيرا ولاق النجاسة لا يطهر إلا إذا تغير، إذا كان الماء قليلا لاق النجاسة ينجس مباشرة. هذا معنى كلام المؤلف، فخذ راحتك، من أراد ينصرف ينصرف إخوان الكرام، لا حرج. تفضل.
نتف البحث
كيف يعني؟ سيأتي في بحث مبحث التيمم، سيأتينا هذا مبحث التيمم إن شاء الله. الفصل الحاجز بين الشيئين، الفصل هو الحاجز بين الشيئين. الشرب يعني الذهب والفضة، نعم في خلاف، والراجح هذا، لكن الخلاف ضعيف. نعم. ورد عندنا دليل آخر: لا تأكلوا ولا تشربوا. الحديث الأول نحن بلا شك ما بلغوا الحديث، ما بلغوا الحديث، واضح هذا؟ هنا تفضل. جيد. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. هذا الدليل محمد، هذا هو الدليل، واضح هذا؟ هنا. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إخوان الكرام، داود الظاهري عليه رحمة الله تعالى لم يبلغه هذا الحديث، فقال المنهي عنه الشرب، وأما الطعام تناول الطعام يباح. وطبعا هذا الكلام إخوان الكرام لا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله عرضته على بعض الإخوان طلاب العلم، ما شفوني بشيء، ما وصلت إلى هذا الشيء. تفضل. نعم نعم. لا، العلة واضحة: لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، واضحة العلة. نعم نعم. الآن أقول لك شيء: المرأة لو لبست الذهب حلال أم حرام؟ حلال. أليس في هذا كسر لقلوب الفقراء؟ واضح هذا؟ هذه مسألة العلة فيها بنصوص الكتاب والسنة. تفضل. يأتينا في درس غد إن شاء الله. أنا بعض المسائل تركتها غدا إن شاء الله، تحتاج تحرير يعني عظيم جدا، والمسألة يعني تحتاج بحث حقيقة. هنا تفضل. نعم جيد. الآن يعني جيد، الآن ضع رسمة معينة في بالك. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بالتغير بالإجماع عن العلم أنه ينجس قليلا كان أو كثيرا، واضح هذا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يشمل القليل ويشمل الكثير، يشمل القليل ضعه في الجهة اليمنى، ويشمل القليل وضعه الكثير وضعه في الجهة اليسرى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نوع معين من أنواع المياه وهو الكثير، أما القليل ما تعرض له في هذا الحديث، تعرض له في حديث آخر وبين أنه لا ينجس إلا بالتغير. فهمت هذه؟ هنا تفضل. تفضل. كيف أقول؟ يعني من هذا الأسبوع يكون أفضل حقيقة. يعني ترى يعني كما قيل يعني الموت آت لا محالة، واضح هذا؟ هنا هذا الأسبوع والأسبوع المالي الموت آت لا محالة. يعني والله نبدأ غدا أفضل لوجود بعض الحكم والمصالح حقيقة. يعني ليس كل ما يعلم يقال، لكن هناك حكم ومصالح. هنا تفضل. نعم، ما قلت لأ، قلت يعني إخوان الكرام هذه المسألة فيها إشكال كبير جدا. اغتسال ماء زمزم يبتعد عنه الإنسان، وترك هذا الأمر أولى، لأن ابن عباس عندما اغتسل رجل في ماء زمزم قال: لا أحل هذا، واضح هذا؟ فالمسألة حقيقة يعني والله الإنسان يتردد فيها تردد عظيم جدا، فيبتعد عنه الإنسان. بس ورود نصب، بارك الله فيك، الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد نص يمنع من الاغتسال فيه. أما الماء زمزم ورد فيه أثر عن صحابي حزن لما اغتسل فيه رجل، فما الذي نفعل؟ واضح هذا؟ نبتعد عن مثل هذا. وهذه المسألة إخوان الكرام تترتب عليها أمور كثيرة، يعني لذلك الإنسان يبتعد عن هذا الأمر، يعني لما أن الأمر هذا ورد عن صحابي. هنا بارك الله فيك. تفضل. نعم. ما فهمت، ما سمعت السؤال جيدا مرة أخرى. نعم نعم نعم. إذا كانت الرائحة رائحة النجاسة عليها، لا ما يصح هذا، ما يصح الاغتسال بهذا الماء. نعم نعم، ما يصح الاغتسال. طبعا يمكن يستفاد منه في سقي الزراعة غير ذلك، ما في حرج، واضح هذا؟ لكن كتوضؤ ما يغتسل به، ما يتوضأ به. نعم جيد. تفضل. نعم. طيب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نقط، لأن ما كتبت الحديث كاملة، ذكرت موضع الشاهد، ثم قال ذكر الأمور السبع التي أمرهم بها. قال: ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، أو قال آنية الفضة، وعن الشرب في الفضة، أو قال آنية الفضة. عفى الله عن هذا السائل، يقول: أين يقع مسجد الإمام أحمد بن حنبل؟ يعني ما مرة أحد أقاربي يعني شيء بشيء يذكر، قال اتصل بي أحدهم وقال تعال إلى يعني شارع معروف جدا في إمارة عجمان. قال: والله ما أعرف هذا الشارع. دله موضع آخر قال: أيضا لا أعرف مكان هذا الشارع. قال: أتعلم أين هي عجمان؟ لأن إذا هذا ما عدت ذاك معنى ما يبقى شيء. المسجد المطل على دوار الكتاب، المسجد المطل على دوار الكتاب. وهل المسبحة حرام أم بدعة؟ نقول جائزة. نعم. يقول السؤال الأول أنا أتركه لأن في المسألة تفصيل وغير ذلك: كيف يقوم الرجل بدعوة امرأة متبرجة معه في العمل؟ احرص غاية الحرص أن لا تدعوها أنت، وإنما ممكن بطريقة معينة أن تجعل امرأة متحجبة في العمل تنصح هذه المرأة، وهذا أفضل. إخوان الكرام، إن كيدهن عظيم، إن كيدهن عظيم، فأوصي إخواني بالحذر من هذا الأمر غاية الحذر. يسأل عن مسألة تأتينا في درس غد إن شاء الله تعالى. هل يجوز الجمع بين تحية المسجد وسنة الفجر بصفة دائمة مستمرة؟ نعم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين، وإذا صليت سنة الفجر اعتبرت هذه تحية للمسجد. يقول: ما نصيحتكم لمن يتتبع زلات العلماء ويخوض في ذلك من طلاب العلم؟ نقول: إخوان الكرام، لابد أن نكون صريحين. أولا، لابد أن نحدد مفهوم العلماء. بعض الناس عفى الله عنهم عندما تأتي إليه وتقول له وتذكر له أقوال بعض المبتدع الكبار، يقول لك: يا أخي اتق الله، وهؤلاء أهل العلم وغير ذلك. الرجل يطعن في الصحابة ويكفر المسلمين ويرى غير ذلك ثم تقول هو من العلماء؟ لا يصح مثل هذا. لا، يعني المسلم إخوان الكرام ليس بالخب، أي ليس بالإنسان الذي يخدع إخوان الكرام، ولا الخب يخدعه، ينتبه لمثل هذا. أتعجب إخوان الكرام، والله الذي لا إله غيره، بعض الشباب باردة على قلبه أن يقول: أخطأ الشافعي، أخطأ ابن حجر، أخطأ أحمد بن حنبل. ثم إذا جئت إليه إلى بعض الدعاة المعاصرين يقول: لا، لا تتبع أخطاء العلماء، انتبه، احذر. يا أخي بارك الله فيك، الشافعي والله أحب إلى قلوبنا من فلان وفلان 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 بمراحل لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، التحذير من خطأ العالم أمر يعني لا حرج في ذلك، بأسلوب حسن، بأسلوب حسن. ممكن أن يقول الإنسان: قال العالم الفلاني والإمام الفلاني والعلامة الفلاني كذا وكذا، لكن الراجح خلاف كلامه وهو إن شاء الله معذور عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لا حرج فيه. أيضا إخوان الكرام، قسم ثالث يسفه أقوال أهل العلم ويراهم كأنهم أناس لم يفقهوا شيء في دين الله، هذا طبعا لا يصح ولا يجوز. وإن شاء الله تكون هذه مسألة يعني بالجواب هذا تكون واضحة، وطبعا كلامي كلام مجمل، أما في التفصيل، التفصيل له أحكام أخرى. هذا قد وضع لي رسمة بيانية ما شاء الله تبارك الله، يعني سؤاله يحتاج إلى تأمل في الرضاع وغير ذلك. هذا السؤال يقول: في الحج الماضي وكلنا أشخاص لا نعرفهم لرمي الجمرات عنا لعدم مقدرتنا للرمي، فهل علينا فدية لوجود بعض الشك في إتمام الأشخاص للرمي، مع أننا سألناهم بعد الرمي فأجابونا بأنهم قاموا بالرمي عنا؟ إذا لم الشك؟ هذا من تلبيس الشيطان. نعم إخوان الكرام، كثير ما يلبس الشيطان على الإنسان في عباداته، فليحذر من كيد الشيطان ومن وسوسته وليبتعد من ذلك. الحمد لله قاموا بالرمي عنكم، الحمد لله رب العالمين، يعني المسلم يكون صادق. غالبا إخوان الكرام يستبعد أن يكذب الإنسان في مثل هذه الأمور، فهو صادق إن شاء الله تعالى. جيد، هذه مسألة أيضا. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا ويتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.